حسناً، دعنا نفكك هذا الموضوع. في العادة، يعني عندما نصل إلى نهاية يوم طويل ومرهق ونجلس أمام الشاشات أو نذهب لحضور عرض فني ما، فإننا نبحث عن شيء واحد أساسي وهو الهروب.
صحيح، نبحث عن الترفيه.
بالضبط، نبحث عن قصة نغوص فيها لننسى واقعنا المليء بالضغوط والفواتير والأخبار المزعجة. ولكن ماذا لو كان هذا الهروب، هذا الترفيه المريح الذي نستهلكه بشراهة، هو في الحقيقة مجرد مخدر؟
هذا طرح جريء جدا.
أليس كذلك؟ الفكرة التي سنستكشفها في غوصنا العميق اليوم هي: ماذا لو كان الهدف الحقيقي والنبيل للفن ليس أن يجعلنا نرتاح ونسترخي، بل على العكس تماما، أن يوقظنا ويغضبنا ويدفعنا للتساؤل وربما لقرار تغيير العالم من حولنا؟
وهذه المعضلة بصراحة هي من أهم الصراعات الفكرية في التاريخ البشري. يعني الفن كأداة للتنويم السلمي مقابل الفن كجرس إنذار مزعج ولكنه ضروري.
وهذا ما سنقوم به اليوم بالاعتماد على مصادرنا الأكاديمية والنقدية.
فية مجردة، بل سنتتبع مسارا تاريخيا مذهلا يوضح كيف يتم التلاعب بوعي الجماهير، وسنركز على قامة مسرحية وفكرية استثنائية وهو الكاتب السوري سعد الله نوس.
سعد الله نوس، نعم، وتجربته التي أحدثت زلزالاً في مفهوم الفن والوعي. ولماذا يجب أن نهتم نحن والمستمعون بهذا الموضوع؟ لأننا ببساطة نستهلك المحتوى الإعلامية والفنية والقصصية يومياً وبلا توقف.
تماماً، أن نفهم الآليات التي يمكن للفن من خلالها إما أن يخدر عقولنا أو يثيرها هو بمثابة امتلاك درع واق في عصر مليء بالمعلومات.
طيب، قبل أن نصل إلى فترة الستينيات والسبعينيات وصخبها مع ونوس، دعنا نعود خطوة إلى الوراء. فكرة الالتزام في الفن من أين بدأت؟ هل هي فكرة حديثة وليدة القرن العشرين؟
على الإطلاق، الفكرة أعمق بكثير وتعود بنا إلى جذور بعيدة جدا، وتحديدا إلى البيئة العربية القديمة.
واو، إلى هذا الحد؟
نعم، لنتخيل معا خيمة القبيلة العربية في الماضي السحيق، وسط بيئة صحراوية قاسية تعتمد على البقاء. الشعر العربي القديم في تلك الخيمة لم يكن مجرد فنان يجلس وحيداً ليعبر عن مشاعره الرومانسية أو اكتئابه الشخصي بشكل منعزل.
لم يكن يكتب لنفسه فقط.
بالضبط، بل كان يمثل الدرع المعنوية للقبيلة. عندما كان يولد شاعر في قبيلة ما، كانت القبائل الأخرى تأتي لتهنئها وتقام الاحتفالات.
لأنه باختصار يعني يمكننا القول إنهم وجدوا آلتهم الإعلامية.
نعم، بالضبط.
الشاعر في تلك الحقبة كان بمثابة قسم العلاقات العامة للقبيلة، بل ووزير الدفاع النفسي. هو الذي يذود عن حماها بكلماته ويهجو أعدائها. إذن هذا هو الشكل الأول لما يسمى بالمبدع العضوي الملتزم بقضايا مجتمعه.
تشبيه قسم العلاقات العامة هذا ممتاز جداً. وهذا الالتزام الفطري لم يتوقف عند حدود القبيلة، بل تطور عبر القرون وأخذ أبعاداً فلسفية أعمق، خاصة في أوروبا.
مع صعود المدارس الفكرية المختلفة، صحيح؟
صحيح. الماركسيون مثلاً رأوا أن الفن ليس مجرد زينة، بل يجب أن يعكس صراع الطبقات. ثم تعمق المفهوم مع المدرسة الوجودية. ألبير كامو ربطه بفكرة التمرد على العبث. لكن النقلة النوعية والحاسمة كانت مع الفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر.
سارتر، هذا الاسم دائماً ما يظهر عندما نتحدث عن الالتزام.
لأن سارتر أخذ كلمة الالتزام وربطها بكلمة واحدة ثقيلة جداً، وهي المسؤولية.
المسؤولية والحرية معاً.
بالضبط، فكرته تقول إن الأديب لا يمكنه أن يدعي أنه حر، بينما يعيش في مجتمع مقيد يرزح تحت الظلم. والأروع من ذلك أن سارتر لم يترك هذه الأفكار كمعادلات جافة في كتب الفلسفة المعقدة التي يعني لا يقرأها سوى النخبة.
نعم، هناك مقولة تصف ما فعله بدقة، وهي أنه أدب الفلسفة وفلسف الأدب.
يا سلام، هذه هي الجملة المفتاحية. حول أفكاره إلى روايات ومسرحيات حية، وأفضل تجسيد لذلك هو مسرحيته الشهيرة التي تسمى الذباب.
الذباب، متى كتبت هذه المسرحية؟
كتبها أثناء الاحتلال النازي لباريس. وطبعاً لم يكن بإمكانه كتابة مسرحية تقول بصراحة يجب أن نقاوم النازيين.
رقابة كانت ستعدمه فوراً.
100%. بدلاً من ذلك استدعى أسطورة يونانية قديمة عن مدينة اسمها أرجوس. هذه المدينة ابتليت بأسراب من الذباب الذي يمتص دماء أهلها.
أها، والذباب هنا يرمز لشيء آخر بالتأكيد.
الذباب كان رمزاً لعقدة الذنب والاستسلام التي تفرضها السلطة، ورمزاً للاحتلال النازي نفسه. البطل، واسمه أوريست، يدرك أن حريته لا تكتمل إلا بتحمل مسؤولية تحرير مدينته.
واو، تمرير رسالة سياسية عميقة تشحذ الهمم وتوقظ الوعي تحت أنف الرقابة تماماً.
وهذه هي عبقرية الالتزام.
طيب، إذن المضمون أصبح ثورياً وملتزماً، لكن ماذا عن الشكل؟ يعني طريقة تقديم هذه القصص للجمهور؟ لأن هذا يقودنا إلى نقطة الانعطاف الكبرى في تاريخ المسرح.
تقصدين برتولت بريخت؟
نعم، المخرج والكاتب الألماني برتولت بريخت ومسرحه الملحمي. يبدو من المصادر أن بريخت لم يكن مهتماً فقط بكتابة قصة جيدة فيها بطل وشرير، بل كان مهتماً بتفكيك كيفية تلقي الجمهور لهذه القصة.
وهذا ما يثير الاهتمام حقاً هنا. لفهم بريخت يجب أن نفهم كيف كان المسرح يعمل لآلاف السنين قبله، يعني منذ عهد أرسطو.
المسرح الأرسطي التقليدي.
صحيح، القاعدة الذهبية كانت الاندماج العاطفي. المشاهد يذهب، يجلس في الظلام، يندمج مع البطل، يشعر بالخوف إذا خاف ويبكي إذا تألم، وفي النهاية يحدث ما يسميه أرسطو بالتنفيس.
التنفيس، الكلمة الساحرة التي تجعلنا نشعر بالراحة، تخرج المشاعر المكبوتة وترتاح عاطفياً لتعود لواقعك مستسلماً.
بريخت نظر إلى هذا التنفيس وقال: هذا أمر في غاية الخطورة.
لماذا خطير؟ أليس من الجيد أن نرتاح؟
بالنسبة للسلطة، نعم، لكن بريخت رأى أن هذا المسرح يجعلك تفرغ غضبك في قاعة المسرح لتعود إلى واقعك البائس هادئاً، كأن المسرح مجرد حبة مسكن.
وهو لم يرد مسكناً؟
أبداً، أراد أن تخرج من المسرح غير مرتاح، غاضباً، وعقلك يغلي بالأسئلة حول كيفية تغيير هذا الواقع الظالم في الحياة الحقيقية.
طيب، كيف حقق ذلك عملياً؟ يعني كيف تمنع جمهوراً تعود على البكاء من التعاطف مع الأبطال؟
من خلال ما أسماه بكسر الجدار الرابع وتقنية التغريب.
التغريب؟ هل يمكن أن تبسط لنا هذه التقنية؟
ببساطة، استخدام أدوات صادمة لمنع الاندماج. تخيلي أن المشاهد يتابع مشهداً درامياً مأساوياً جداً، بطل يموت ببطء ويثير الشفقة،
والجميع يبكي في الصالة.
بالضبط، وفجأة تضاء كل أنوار القاعة الساطعة في وجه الجمهور، ويقف الممثل الذي كان يموت للتو ينفض الغبار عن ملابسه ويوجه حديثه مباشرة للجمهور قائلاً: حسناً، ما رأيكم فيما فعلته هذه الشخصية؟
يا إلهي، هذا كسر تام للاندماج.
تماماً، أو يستخدم لافتات تنزل من السقف تشرح ما سيحدث في المشهد القادم لقتل عنصر المفاجأة. كل هذا يفصل العاطفة ويجبر العقل النقدي على العمل.
هذا زلزال فني حقيقي، أن تقلب وظيفة المسرح من إثارة العاطفة إلى تحفيز العقل.
مسرح تعليمي وثوري بامتياز.
ولكن كل هذا التنظير الأوروبي في مسارح برلين وباريس يبدو ساحراً هناك. السؤال هو: كيف يمكن تطبيق مسرح يطلب منك النهوض وتغيير الواقع في عالم عربي كان واقعه للتو قد تحطم بالكامل؟
أنت تشيرين إلى صدمة النكسة.
نعم، دعانا ننتقل إلى عام 67 و900 وألف. العالم العربي يتعرض لصدمة النكسة، وهنا يبرز اسم سعد الله ونوس كمفكر أدرك أن القواعد القديمة لم تعد صالحة.
شوف، هزيمة حزيران لم تكن مجرد خسارة عسكرية، بل زلزالاً ثقافياً أسقط أقنعة كثيرة. وفي ظل هذا الركام، أدرك ونوس أن الاستمرار في تقديم مسرحيات للترفيه أو حتى مسرحيات سياسية تقليدية هو نوع من التواطؤ.
وهنا ابتكر مشروعه الأهم، مسرح التسييس.
بالضبط، التسييس.
طيب، دعني أستوقفك هنا لحظة. ما الفرق الجوهري؟ أليس مسرح التسييس هو ذاته المسرح السياسي الذي ينتقد الحكومات؟
الكثيرون يقعون في هذا الفخ، لكن الفرق شاسع. المسرح السياسي التقليدي قد يطرح شعارات أو يهاجم سياسة معينة، لكنه يتعامل مع السياسة كموضوع منفصل.
أها، وماذا عن التسييس؟
التسييس عند ونوس يستهدف الوعي نفسه. كان يرى أن المواطن العربي هو إنسان وعيه مستلب، وضائقته مخربة عمداً من قبل السلطة. هدف التسييس هو تثوير هذا الجمهور وإعادته لاكتشاف قدرته على التفكير.
مثقل بالهزائم ومنهك، أليس من القسوة أن ننزع منه حتى متعة الترفيه والهروب اللحظي التي يقدمها المسرح التجاري الكوميدي؟
سؤال مشروع جداً.
يعني ألا يحق للمتعبين أن يرتاحوا لساعتين دون أن نطالبهم بالتفكير في الثورة وتغيير المجتمع؟
هذا هو التحدي الأكبر الذي واجه وونس، لكن إجابته كانت مزلزلة. هو كان يرى أن هذا الترفيه المخدر ليس بريئاً، هو الأداة الفعالة التي تستخدمها الأنظمة لإعادة إنتاج التخلف.
إذن الترفيه هنا أداة للسيطرة.
بالضبط، عندما تغرق المواطن في ثقافة سطحية تجعله يضحك وينسى، فأنت تضمن ألا يطالب بحقوقه. ونوس لم يكن يرى إيقاظ الوعي كعبء إضافي، بل كان يراه حقا من حقوق الطبقات الكادحة التي سلبت منهم.
الفكرة إذن هي استرداد كرامة الإنسان وليست مجرد تكليف سياسي.
100%، ولهذا كان صارما جدا في مسألة الجمالية الفنية. التسييس يحتاج إلى فن راق وممتع لإنقاذ ذائقة الجمهور من الابتذال.
وهذا يقودنا إلى التطبيق العملي. كيف يمكن لكاتب أن يجذب عمالا وبسطاء يتفاعلوا مع مسرح يطلب منهم التفكير بعيدا عن الصالونات المكيفة؟
هنا تتجلى عبقرية إنوس. تأثر ببريخت، لكنه رفض استعارة الأشكال الغربية بشكل أعمى. صنع هوية مسرحية عربية واستخدم أداة مذهلة، وهي استدعاء التراث، وتحديداً الحكواتي.
هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. الحكواتي؟ لكن الحكواتي في المقاهي الشعبية كان يروي قصصاً كلاسيكية لتمضية الوقت ولتنويم الناس.
صحيح، قصص عنترة وأبو زيد الهلالي.
هل يعني هذا أن وونس كأنه قام باختطاف وسيلة التنويم الكلاسيكية هذه، وبدلاً من تنويم الناس استخدمها كجرس إنذار لإيقاظهم؟
هذا وصف دقيق جداً للمفارقة. وينوس أخذ هذا القالب المألوف الذي يثق به الناس ليمرر من خلاله التجريب لكسر الإهام. الحكوات عنده يتوقف عن سرد القصص القديمة ويبدأ بطرح أسئلة حول الواقع،
ويورط الجمهور معه.
نعم، ينقل المتلقي من دور سلبي إلى إيجابي. يحق للجمهور مقاطعة الممثل والمشاركة.
استخدم أيضاً تقنية المسرح داخل المسرح للتهرب من الرقابة، صحيح؟
صحيح، وهذا كان تدريباً مصغراً على الديمقراطية داخل الصالة.
مذهل، لكن مسيرة ونوس لم تكن جامدة. يبدو أن أعماله مرت بمراحل تحول جذرية تزامنت مع تدهور الواقع العربي.
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، نجد ثلاث مراحل. المرحلة الأولى قبل النكسة كانت مسرحاً ذهنياً وجودياً يركز على عزلة المثقف، مثل مسرحية المقهى الزجاجي.
ثم جاءت المرحلة الثانية بعد النكسة.
نعم، التسييس المباشر. وهناك مثال صارخ، مسرحية حفلة سمر من أجل 5 حزيران.
قرأت عنها، تركيبتها مجنونة فعلاً.
تخيلي، تدخلين قاعة المسرح، يخرج المخرج ويطلب من الجمهور النقاش حول أسباب الهزيمة. يبدأ نقاش حام بين الجمهور،
والجمهور لا يعرف أن هؤلاء المتحدثين هم ممثلون مزروعون في الصالة.
بالضبط، وفجأة تقتحم قوى أمنية قاعة المسرح، توقف العرض وتعتقل المخرج وبعض الجمهور المزروع.
يا إلهي، المشاهدون الحقيقيون في الصالة لابد أنهم كانوا في قمة الرعب.
هذه الصدمة المتعمدة كانت رسالة ونوس. السلطة القمعية التي لا تسمح للشعب بالكلام هي ذاتها السلطة التي جلبت الهزيمة.
وهناك قصة أخرى في نفس المرحلة أعتبرها تحفة خالدة. الفيل يا ملك الزمان.
مسرحية عظيمة.
قصتها مرعبة في دلالاتها. قرية يدمر زرعها بسبب فيل يعود للملك. الأهالي يغلي الدم في عروقهم. يظهر شاب اسمه زكريا يقنعهم بالشكوى للملك شخصياً،
ويضعون خطة لتوزيع عبء المواجهة.
نعم، زكريا يقف في المقدمة ويصرخ الفيل يا ملك الزمان، وفي تلك اللحظة يتدخل الجميع خلفه لتهتز جدران القصر. خطة تضامن مثالية.
ولكن ماذا يحدث أمام الملك الجبار؟
هنا الكارثة. يصرخ زكريا الفيل يا ملك الزمان، ثم يصمت منتظراً الهدير من خلفه. لكن صمت مطبق، رعب قاتل يلجم الجميع. يجد زكريا نفسه وحيداً تماماً، ولإنقاذ رقبته يرتجل ويقول: الفيل يا مولاي يبدو حزيناً ويحتاج إلى فيلة أخرى تؤنسه.
نهاية مفجعة، طلبوا فيلاً آخر ليزيد من عذابهم.
هذا التجسيد المرعب لما يسمى تأثير المتفرج، ولكن على مستوى مجتمع كامل. الجميع متفقون في السر، لكن لا أحداً يجرؤ على التحدث في العلن.
وهذا الشلل المجتمعي العميق هو ما دفع ونوس للمرحلة الثالثة، التأمل المأساوي. نبرة التمرد المباشر تخفت ويحل محلها حزن عميق
ومساءلة للحاضر المنهار، مثل مسرحية منمنامات تاريخية،
وأيضاً أحلام شقية، حيث يموت الطفل كرمز لاندثار البراءة والمستقبل. كأن ونوس يقر بمرارة أن الفساد ابتلع الغد أيضاً.
رحلة مؤلمة للوعي العربي، من التمرد لمحاولة التغيير ثم اليأس.
ونوس لم يكن يراقب فقط، كان ينزف مع هذا الواقع.
إذن رأينا كيف برهنت المصادر أن المسرح والالتزام هما وجهان لعملة واحدة، من فكرة بريخت لكسر الإيهام إلى عبقرية ونوس في استخدام التراث والحكوات
لخلق مسرح عربي يحترم عقل الجمهور ويدعوه للثورة.
ولكن، وهذا هو السؤال الأهم الذي يجب أن نطرحه، لماذا يهمنا كل هذا اليوم؟ لماذا نناقش مسرحيات كتبت قبل نصف قرن؟
لأن معركة تخريب الذائقة واستلاب الوعي التي حاربها ونوس لم تنتهي أبداً،
بل أصبحت أشرس اليوم، أليس كذلك؟ مع تنوع وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي؟
أشرس وأكثر نعومة وتخفياً. ونوس كان يحذر من المسرح التجاري السطحي، لكننا اليوم نعيش وسط تسونامي من المحتوى الترفيهي المصمم ليبقينا ملتصقين بالشاشات ومنعزلين عن الواقع.
وهنا نصل إلى الفكرة التي تتركنا في حالة من التأمل العميق. تخيل لو كان سعد الله ونوس بيننا اليوم. يراقب كيف نغرق في التمرير اللانهائي عبر الشاشات، الخوارزميات التي تعزل كل واحد منا في فقاعته الخاصة، تعطيه فقط ما يرضيه وتخدره تماماً. هل كان سيعتبر هذه التكنولوجيا هي الشكل النهائي والأكثر رعباً لاستلاب الوعي؟
هذا تساؤل مخيف جداً بصراحة.
وما هو شكل مسرح التسييس أو من هو الحكوات الذي نحتاجه اليوم وبشدة لإيقاظنا من هذه الغيبوبة الرقمية المستمرة؟
هذه هي المهمة الثقيلة التي يتركها لنا إرث المسرح الملتزم، سؤال يجب على كل مستمع أن يفكر فيه في واقعه اليومي.
فعلاً، الإجابة ليست سهلة، لكن مجرد طرح السؤال هو خطوة نحو استعادة الوعي. شكراً لانضمامكم إلينا في هذا الغوص العميق والمثير للتفكير. نلقاكم في رحلة قادمة لنفكك معاً المزيد من طبقات عالمنا المعقد.